نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الإخوة يسأل، يقول: كثر الحديث عن حكم التدخين، هل هو مكروه أم محرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في بداية هذه الحلقة نستهل الكلام عن التدخين حكما وآثارا، فنقول: التدخين محرم شرعا بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة، والذي حرمه الله يلزم المرء الاجتناب والابتعاد عنه، إنه إذا فعل هذا امتثالا لأمر الله فهو عابد متعبد لله في ذلك، وإن ترك لا سمح الله فقد عصى الله سبحانه وتعالى. وليعلم هذا الإنسان أن الجسم هو ملك لله سبحانه وتعالى، وليس ملكا له حتى يتصرف فيه على هواه. فالمدخن كما قلنا عاص لله عز وجل. يقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن العلماء يستدلون بهذه الآية على النهي عن قتل النفس وإيذائها وإلقائها إلى التهلكة بأي طريقة من طرق التهلكة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: أي لا تأخذوا فيما يهلككم. والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق عليه أنه تهلك في الدين والدنيا فهو داخل في هذه الآية. وبهذا قال ابن جرير الطبري، انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، أن حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وهذه الآية تنبه على كثير من أنواع الإضرار بالنفس والمال والوقت، وكل ذلك أيها الإخوة موجود في التدخين. لا ينكر أحد ممن لديه عقل أو لديه تجربة لهذا الداء أو لهذا المأكول الخبيث إلا وهو يقول بما يقول به العقلاء. أيها المستمعون، يقول ربكم أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، انتهى كلامه. ومعلوم أن التدخين فيه ضياع للوقت وضياع للمال وضياع للصحة، وفيه تأثير على الأسرة وفيه تأثير على البيئة كذلك. وفي السنة المطهرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. فالتدخين أيها المستمعون الكرام كما يقول الأطباء سبب أمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وأمراض السرطان، وبخاصة سرطان الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي كمرض الربو والسعال المزمن، ويسبب أيضا أمراضا كثيرة في المعدة كالقرحة مثلا. كما يؤثر أيها المستمعون الكرام على الدماغ ووظائف بعض الحواس مثل حاسة الذوق وحاسة البصر وحاسة الشم. أيها الإخوة، الخلاصة أن التدخين محرم بالكتاب والسنة، فينبغي للمسلمين كلهم أن يبتعدوا عن هذا الداء الخطير. وقد كثر كثير من الدول أن جعلت هناك عيادات لمعالجة هذا الوباء، ومن يستعمله جعل هناك كثيرا من الأدوية وكثيرا من الأشياء التي تصرف الإنسان عن هذه الشجرة. فينبغي لجميع المسلمين أن يستفيدوا من هذه العيادات التي خصصت لعلاج من هم مدمنون على هذا الداء، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الأعزاء عبر برنامجكم اليومي نور على الدرب على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: ما معنى الكوثر الوارد في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر؟
الجواب يا أخي السائل: المراد بالكوثر حوض جعله الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه من أمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
اللهم آمين. أيضا هذا الأخ المرسل يسأل يقول: أنا متزوج وأصلي صلاة الفجر في البيت لأن زوجتي تخاف أن تجلس في البيت لوحدها.
الجواب يا أخي السائل: إذا كان هناك ضرر ببقاء زوجتك على وحدها وعليها خطر وهي غير آمنة وحولها ما يخشى منه بأن كانت بعيدة عن السكن، فهذا عذر يبيح لك ترك الجماعة وحضورك للصلاة في المسجد. أما إذا كان غير ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أي إذا كانت زوجتك آمنة والمحل آمنا فليس لك أن تصلي في البيت، لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وفي حديث آخر: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق عن هشيم عن شعبة عن عدي به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: وإسناده على شرط مسلم. والخلاصة أنه يجب عليك أن تصلي جماعة في المسجد طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي لم يعذر حتى الأعمى عن الصلاة في المسجد، واستعن بالله سبحانه وتعالى، وحاول أن تقنع زوجتك بواسطة أهلها أو بواسطة الجيران، فإنها ربما تكون جديدة أو هكذا وتخاف، فالنساء اللواتي حولها يطمئنها ويقول إنها إنه ليس هناك خوف ونحن حولك. ومن هذا الكلام الذي إن شاء الله تطمئن به وتسمح لك بأن تصلي في المسجد جماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: أنا مطلقة وعندي ولدي بحضانتي، وأنا أعيش مع أهلي أنا وولدي، وأبو الولد كل شهر يأتي بمصروف له بمقدار 500 ريال، وأنا أتصرف فيه وأصرفه على ولدي وأخذ منه أحيانا إذا كان علي دين أسدد منه، وأعطي منه 50 ريالا لمساعدة والدي في تعبئة خزان الماء، وأحيانا أشتري منه أكلا لأهلي، فهل علي شيء؟ مع العلم أن أهلي ولله الحمد في خير، وأنا في بعض الأحيان أعطي ابني من مالي الذي أستحقه من الضمان الاجتماعي.
الجواب يا أختي السائلة: أولا أنك تقولين أن هناك 500 يصرفها أبوه على هذا المبلغ ينبغي أن يصرف عليه لحاجاته، لكنك في آخر السؤال تقولين إن أهلك بخير وأنهم لا يبخلون عليه بشيء، وأنت أيضا تعطينه من الضمان الاجتماعي، فأنت تأخذين وتعطين، وربما أنك تعطينه أكثر مما تأخذينه، فلا بأس عليك ولا توسوسي في مثل هذه الأمور، والله يوفقنا وإياك.
بارك الله فيكم. أيضا سؤال آخر من إحدى الأخوات يقول: ما حكم وضع المناكير في وقت العذر الشرعي؟
لا مانع من ذلك، لأن المناكير إنما يمنع من وضعها على الأظافر خشية ألا يصل الماء إلى هذه الأظافر عند الصلاة، أما إذا كانت حائضا فإنه لا بأس أن تجعل هذه المناكير على أظافرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل يقول: ما حكم صلاة المأموم إذا نسي التشهد الأخير وهو يصلي خلف الإمام؟
الجواب: إذا نسي المأموم التشهد الأخير حتى سلم الإمام فسلم، فإن صلاته غير صحيحة عند الحنابلة والشافعية، فيجب عليه أن يعيدها لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، فمن نسيه حتى سلم فلا بد أن يأتي به إذا كان الزمن قريبا، فإن لم يأتي به أصلا أو حصل الطول بعد السلام فقد فات تداركه وبطل الصلاة، فعليه إعادة الصلاة. قال ابن قدامة في المغني: وهذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة. وقال النووي أيضا: وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما. ومن المعلوم أن الإمام لا يتحمل عن المأموم إذا ترك أو سهى شيئا من الأركان، فمن نسي ولم يقرأ التشهد الأخير قبل سلام الإمام عليه أن يأتي به قبل سلام الإمام إذا تذكر، أو بعد سلام الإمام إذا كان الزمن قريبا، ثم يسلم بدون سجود السهو. قال في الإنصاف: ومذهب الإمام أحمد بن حنبل: وليس على المأموم سجود سهو ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه، وليس على المأموم سجود سهو ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه، انتهى كلامه. أما إذا تذكر بعد مرور وقت طويل فعليه إعادة الصلاة، والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية وأيده الشيخان الكبيران ابن قدامة رحمه الله والنووي، هذا الذي يترجح لي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يجب أن يأتي بهذين الركنين على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، والله أعلم.
بارك الله في علمكم وغفر لكم. إذا شكت المرأة في عدد رضعات من أرضعته، هل يصير ابنا لها من الرضاعة؟
الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات يحرمنا. فإذا كان المرأة قد رضعت طفلا أو طفلة فلا بد أن ترضعه 5 رضعات بدون شك، لا بد أن تتأكد أنها أرضعته 5 رضعات، ولا يحسب ما كان شكا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم حفظ المال في بنك ربوي؟
الجواب: في حال عدم وجود بنوك إسلامية وغير ربوية يجوز إيداع الأموال في مثل هذا البنوك خوفا عليها من الاعتداء، شريطة ألا تكون نية الفائدة والاستثمار موجودة. أما إذا كان فيه أيضا أما إذا كان أن هناك نية لفائدة أو لاستثمار فهذا حرام باتفاق العلماء، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: زوجتي تطلب مني الطلاق كثيرا جدا لأسباب عادية، منها الغيرة وكذلك غيرها من المواضيع العادية، يقول: وأنا أحاول دائما أن أتمالك نفسي، فما توجيهكم حفظكم الله لي ولزوجتي؟
أما التوجيه لك فجزاك الله خيرا أنك تملك نفسك في هذه الحالة، ولذلك جعل الشارع الطلاق في يدك. لو كان أنك لست على ما أنت عليه فإنك لا تملك أعصابك، ولكن الشارع الحكيم جعل الطلاق بيدك حتى يصون الطلاق من التلاعب، سواء من المرأة أو من غيرها. أما المرأة فأنا أنصحها بأنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق من غير سبب شرعي، إنها إن فعلت ذلك فإنها قد ارتكبت محظورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأحكام العلاقة بين الزوجين في هذه الحياة، فإنهما يمثلان شركة في على طول الحياة، وربما يأتي بعد ذلك بنين وبنات، فلا بد أن يكون على وعي كامل بأحكام العلاقة بين الزوجين، وبخاصة إذا كان هناك ذرية تسمع وترى ما يفعلون وما يقولون، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخ سائل يقول: إذا طلق الرجل زوجته هل أم طليقته تبقى محرما له؟
المحرمات كما هو معروف على قسمين: محرمات أبدية، حرمتهم أبدية يعني لا تنتهي بوقت معين، ومنهم أم الزوجة، فهي حرام على طليق هذه الزوجة التي كانت زوجة، حرام عليه طول حياته وطول حياتها، ولها أن تكشف عليه وله أن يسلم عليها. أما القسم الثاني وهو المحرمات لأجل أو لوقت محدد، كأخت الزوجة وكخالة الزوجة ونحو ذلك، فينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين هذا وذاك، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
بارك الله فيكم. هذا سؤالنا الأخير يقول: ما حكم بيع قطعة بأكثر من سعرها مرتين، هل هذا جائز أم حرام؟
أولا هناك آراء في هذه المسألة، فالمفتى به أن أخذ الربح في البيع ليس له حد محدد في الشرع إلا إذا كان المشتري جاهلا بالقيمة أو هناك غبن ظاهر أو احتكار فهذا لا يجوز. فمثلا يأتي الإنسان إلى صاحب الدكان أو صاحب المتجر وهو لا يعرف ثمن السلعة فيرفع عليه الثمن، وإذا جاء إنسان يعرف القيمة باعه بالثمن المناسب والمعقول، فنقول مثل هذه التصرفات لا تجوز لأنها تدخل في الغبن وفي أخذ شيء بدون حق شرعي. هذه نقطة. والنقطة الثانية أنا ذكرت الاحتكار. الاحتكار فيه ناس يأتون إلى بعض القرى أو بعض المراكز ويأخذون بعض الأغذية كالزيت أو الرز أو كذا ويحتكرونها ولا يبيعونها إلا بالأثمان التي يريدونها، وبخاصة في أيام الحاجة. ففي هذا يجب على إمام المسلمين أن يتدخل وأن يعطيهم الربح المناسب ويأمرهم أو يجبرهم على البيع على المسلمين حتى لا تتأثر مصلحة المسلمين بمثل أفعال هؤلاء، هداهم الله وإياي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم وتواصلكم معنا، كما نسعد ونشرف بتواصلكم معنا وإرسال رسائلكم على هاتف البرنامج 0534700700. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.